بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير: سورة آل عمران تقاة وتقية واحد، سر برد، شفا حفرة مثل شفا الركية وهو حرفها، تبوئ تتخذ معسكرا، المسوم الذي له سيماء بعلامة أو بصوفه أو بما كان، ربيون الجميع والواحد ربي، تحسونهم تستأصلونهم قتلا، غزا واحدها غاز، سنكتب ما قالوا سنحفظ، نزلا ثوابا ويجوز، ومنزل من عند الله كقولك أنزلته. وقال مجاهد: والخيل المسومة المطخمة الحسان. وقال ابن جبير: وحصورا لا يأتي النساء. وقال عكرمة: من فورهم من غضبهم يوم بدر. وقال مجاهد: يخرج الحي النطفة تخرج ميتة، ويخرج منها الحي، الإبكار أول الفجر، والعشي ميل الشمس أراه إلى أن تغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاه، معنى تقاه أي تقية، إلا أن تتقوا منهم شيئا شرا، واحدها وتقية واحدة، يقال هذه تقاه جمع تقية. لم يتعقب الحافظ على هذا التفسير، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أو قال: كمثل ريح فيها سر، فيها سر أي فيها برد، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فإذا كان ريح شديدة وباردة، هذه تتلف المزارع، حتى إنك ترى بعض المزارع تصبح يابسة. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، قال: شفا الركية، وهي حرفها، شفا الحفرة أي جانبها، أي كدتم تسقطون. ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على جانب من الدين، على شفا حفرة من النار أي جانب من حفرة من النار، أي كدتم تسقطون فيها مثل شفا الركية، فأنقذكم الله فأنقذكم منها. تبوئ، وهذا يدل أن الإسلام أنقاذ، من أسلم أنقذه الله، إلا كان مشرفا على النار، لو مات كان من أهل النار، فأحياهم الله بالإسلام. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فسرها أبو عبيد عنه البخاري أي تتخذ معسكرا، تتخذ لهم مصافا، مصاف معسكرا. وقال غير أبي عبيد: تنزل له، تنزل بوأه، بوأه أنزله، تبوئ أي تنزل منزلا، والمعنى متقارب، مقاعد يعني مقعد، مكان القعود. والتفسير واضح: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، أي تتخذ لهم مكان للقتال. وهذا فيه شرعية اتخاذ المكان، أن قائد الجيش يتخذ مكانا يتعسكرون فيه بعيدا عن المعركة أو المكان المناسب. ربيون، الربيون الكثير، الربيون الكثير، كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قال: الربيون الجماعة الكثيرة، واحدها ربي كسر الراء، والجمع قراءة الجمهور ربيون، وبعضهم قال ربيون، ومن تغيير النسب في قراءتين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون، أي نسبة إلى الرب أنهم يعني يعبدون الرب، وربيون جماعة، وقراءة الجمهور أصح. قوله تحسونهم، لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تستأصلونهم قتلا. تحسونهم تستأصلونهم في بعض الأحيان، تستأصلونهم، ومعروف في اللغة يحسه حسن أي يستأصله. وقوله غزة أو كانوا غزة أو كانوا عندنا، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، من حكاية قول المنافقين، أي جمع غازي. غزا جمعها غازي واحد، والغازي جمعه غزاة وغزاة. سنكتب ما قالوا، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا أي سنحفظ، وقوله سنحفظ ما قالوا أي أن هذا سيجازون به يوم القيامة. في بعض ذلك سنحفظه وتفسير قراءة حمزة، وكذلك قرأ وقتلهم بالرفع. معنى سيكتب هذا في ميزان سيئاتهم، في صحائف سيئاتهم سنكتب ما قالوا. نزلا ثوابا، وهذا متعقب، نزلا ثوابا، فالنزل هو ما يهيئ للضيف، ثم استعمل الغداء وما كان من ذلك، وإلا هو ما يهيئ للضيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. اتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، كلما غدا أو راح، ليس معناه ثوابا، بل من لازم هذه الضيافة هي الثواب، كرمه بثواب بنزل من عنده، ضيافة يعدها الله له. وقوله زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، فسر المسومة المسوم الذي له سيماء إعلامة أو بصوفة. وقال مجاهد: المسومة المطحمة الحسان، وهي في سياق ذكر الجميلة من الخير. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين القناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة أي الجميلة. وقوله قول مجاهد: المطهمة الجميلة الحسام الخير، قول جيد. وقال بعضهم سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبز: المسومة الراعية التي ترعى تسوم، يعني ترعى المرعى ما تعلف. وهذا القول مرجوح، حتى وإن كانت هي الراعية، لكن ليس المقصود بها هنا الراعية فقط، المسومة الجميلة تضم جمالها، فإنها مذكورة على سياق المدح. وقوله حصورا، سيدا وحصورا، نبيا من الصالحين، في سياق نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام. قال: لا يأتي النساء، قال سعيد بن جبير: لا يأتي النساء، الحصور من حصر أي لا يأتي النساء. وأصل الحصر الحبس والمنع، يقال لمن لا يأتي النساء أعم من أن يكون ذلك بطبعه كالعنين أو بمجاهدة نفسه، هو الممدوح. والمراد في وصف السيد والمراد في وصف السيد يحيى عليه الصلاة والسلام، وليس معناه أن يحيى ما كان يستطيع النساء إلا أنه كان يجاهد نفسه، فيقال السيء الحصور لمن لا يأتي النساء. سواء كان ذلك بطبعه كمن يكون عنينا يقال حصور، أو كان له رغبة إلا أنه متعفف يحصر نفسه ويمنعها عن المحرمات، فهذا حصور محمود كما في سياق قصة يحيى، حصورا أي عفيف صين أثنى الله عليه بالعفة يمنع نفسه عن المحارم، وإن كانت نفسه تتوق لذلك لأن المعنى الأول ليس ممدوحا فهو شيء تقدير من الله الذي يمنعه الله، لا يجعل الله له رغبة في النساء كأن يكون عنينا، هذا ليس مدحا فيه، ليس مدحا على الإطلاق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وإنما المقصود بالحصور هنا المعنى الثاني أنه حصور أي حصر نفسه عن المحرمات، فيقال لمن استعف عن المحرمات حصور منع نفسه مع تهيئ ذلك له، ويقال لمن لم يستطع اتيان النساء يعني المحرمات إن لم يأتي النساء لا حلال ولا شيء من ذلك يقال له حصور. وحصورا إيش معنى حصور؟ وسيدا وحصورا ونبيا، نعم لا يأتي النساء به عنة عنين أم ماذا؟ يعني عفة عفة، جاء هذا وجاء هذا محتمل هذا، لكنه المعنى الثاني أنه عنين ليس مدحا، ونبي الله قد جعله الله على أكمل أنبياء الله على أكمل الهيئات، ولهذا لو كان كذلك لا ذم عند بني إسرائيل، فنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام آذاه بني إسرائيل زاعمين أنه آدر منتفخ الخصية، فإن أهل الباطل يعني أي عيب يشهرون به إذا رأوا عيب، ولا حتى لو ما هو عيب جعلوهم، فبرأه الله. نزل يوما بني إسرائيل كان يغتسل عراء ويغتسل بمفرده حياء، فقالوا ما يمتنع أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فيه أدرة يعني ما يريد حد يراه، فنزل يوما يغتسل ووضع إزارة على أو قميصة على الحجر ففر ثوبه، وهو يضرب ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، إلى أن وصل إلى بني إسرائيل فنظروه ما به شيء، قالوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قلنا هذا، قلنا الراجح في أن حصورا أنه هو مستعف حصر نفسه فأثنى الله عليه لانحصاره عن هذا المحرم، أثنى الله عليه بالعفة، لا أنه به مرض منعه عن ذلك. الحافظ يقول نقل كلمة حصورا وسيدا وحصورا، ذكر المعنيين الذين ذكرناهما، قيل لا يأتي النساء وأصل الحصر الحبس والمنع، يقال لمن لا يأتي النساء أعم من أن يكون، يعني الحصر يقال لمن لا يأتي النساء هكذا، الذي لا يأتي النساء يقال له حصور، فيقال لمن لا يأتي النساء إما بطبعه كالعنين أو بمجاهدة نفسه كمن ليس بعنه وهو الممدوح، والأول ليس بممدوح، والمراد في وصف يحيى هو الممدوح، وهو المراد في وصف يحيى عليه السلام، هذا رجحه الحافظ. قال وقال عكرمه من فورهم ويأتوكم من فورهم هذا من غضبهم يوم بدر, يعني يقول الغضبان يفور, وهذا التفسير مرجوح, والراجح من فورهم أي من جهتهم هذه, هذا تفسير أبي عبيد من فورهم أخذه البخاري رحمه الله. أي من وجههم هذا, وأصل الفور العجلة والسرعة, ومنه فارة القدر يعبر بها عن الغضب لأن الغضبان يسارع إلى البطش, يقال يفور من الغضب, ويقال هذا فور أي هذه جهة من فور هذا من جهته هذا. ويأتونكم من فورهم هذا أي من جهتهم, وما يدل على هذا التفسير قوله هذا أي من جهتهم هذا, يمددكم ربكم. والمعنى الثاني ويأتوكم من فورهم هذا أي من غضبهم هذا وعرامتهم هذا, وما هو بعيد لكن الجهة أقرب بقول هذا لأن المشار إليه هي الجهة. وتفسير عكرمة من غضبهم. وقال مجاهد يخرج الحي من الميت, النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي أي يخرج منها البشر, يتخلق الله الذي خلقك من ضعف, خلقتك ولم تك شيئا, هل أتى إنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فقوله يخرج الحي أي يخرج المولود, يخرج هذا المولود الحي من شيء ميت وهي النطفة. هكذا قال البخاري نقلا عن أبي عبيد يخرج الحي النطفة. وقد جاء هذا من طريق عبد بن حميد من طريق من أبي نجيح المجاهد يخرج الحي من, قال الناس الأحياء من النطف الميتة والنطف الميتة من الناس الأحياء, يخرج الحي من الميت يعني يخرج المولود أو الطفل أو من النطفة, ويخرج النطفة من الحي من الرجل الحي, أما الميت ما تخرج من النطف, الميت ما يجد فيه مني. هكذا فسرها مجاهد بهذا التفسير من طريق عبد بن حميد, وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, وهو تفسير جيد, وربما كان التفسير أوسع من هذا, يخرج الحي أي المسلم من الميت أي من الكافر, فإن المسلم حي والكافر ميت, أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلا في ظلمات ليس بخارج منها. ويخرج الميت أي الكافر من المسلم, فابن نوح ميت أخرجه الله من حي من نبي, ووالد إبراهيم ميت أخرج الله منه إبراهيم حي, وهكذا والد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الله من صلبه الحي وهو محمد صلى الله عليه وسلم, وهو ميت مات مشركا. فهذا يطلق على الحي باعتبار أن النطفة ميتة ويخرج منها شخص حي, وأن النطفة ميتة وتخرج من شخص حي, يخرج الحي من الميت أي المولود من النطفة, ويخرج الميت أي النطفة من الحي من الشخص الحي. والمعنى الثاني أنه المقصود به المسلم والكافر, فالمسلم حي الكافر ميت. وأما استخراج الجنين من بطن أمه إذا كان حيا وهي ميتة فليس من هذا الباب, إلا إذا كان من عموم واسع أن يشق بطنها ويخرج الحي منها وهي ميتة هذا واجب, لو علمت حياته أنها في بطنها جنين حي ما يجوز أن تدفن فيؤتى الذي في بطنها فيشق بطنها ثم يخرج الجنين ثم تدفن. ذكروا من عمومات ما يستدلون بهذه الآية: خرج الحي من الميت، ويخرج الميت أي المولود الميت من امرأة حية. هذه ثلاثة أقوال كلها ليست بعيدة، لكن لو خصص هذا بالمولود يعني بالسقط مثلا سيكون بشيء حالة محدودة مخصوصة، والمعنى في ذلك أعم، فلو شملت هذه المعاني كلها ليس ببعيد. وسبح بالعشي والإبكار، الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس. البخاري ينقل عن أبي عبيد أن العشي يطلق من بعد الزوال إلى من ميل الشمس، إذا مالت انكبت زالت، يعني من وقت صلاة الظهر يطلق عليها عشي، ومن وقت صلاة الظهر فما بعد أذكار المساء تشرع أذكار المساء، لأنها سبح ويسبح بالعشي والإبكار أي أذكار المساء. العشي أذكار المساء والإبكار أذكار الصباح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سبح عند ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن أنا الليل سبح أطراف النهار لعلك ترضى. فإذا هذا قول كثير من العلماء أن العشي من بعد الزوال من وقت صلاة الظهر فما بعد، لكن كلما كان أذكار المساء يعني كبعد العصر أفضل، وإلا تجزئ. لو أن إنسان قرأ أذكار المساء من بعد صلاة الظهر أجزأتهم. والإبكار أول الفجر، أول الفجر الصادق، وما هو الفجر الكاذب؟ قال الحافظ رحمه الله: وقع هذا أيضا عند غير أبي ذر وتقدم شرحه. سبح بالعشي والإبكار. انتهى تفسير سورة آل عمران الذي انتقاه الإمام البخاري من تفسير أبي عبيد غالبه، هكذا هو غالبا يعتمد عليه، من تفسير أبي عبيدة، أبي عبيد تفسير أبي عبيد، أبي عبيدة معمر بن المثنى، نعم أبي عبيدة معمر بن المثنى، ذاك أبو عبيد القاسم بن سلام، وهذا أبو عبيدة معمر بن المثنى. اقرأ لنا حديثا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب، منه آيات محكمات. قال مجاهد: الحلال والحرام، وأخر متشابهات يصدق بعضها بعضا، كقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زيغ شك ابتغاء الفتنة المشتبهات، والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية: هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
هذا حديث عظيم، وفيه التحذير من البدع وأهلها، وفيه أن أهل الأهواء يتبعون المتشابهات عمدا من أجل أن يضربوا هذا بهذا، وأنهم ليسوا من أهل العلم. أن الذي يتبع المتشابه ليس من أهل العلم، هذه فائدة جعلها في ذهنك. الذي يتتبع المتشابه يدل على عدم رسوخه في العلم، ليس من أهل العلم. وأن أهل الهوى لا يوصفون بالرسوخ، لا يوصفون بالرسوخ، وأهل الرسوخ هم أهل العلم القدم الراسخ في العلم. فأثنى الله على الراسخين في العلم، أي المتمكنين فيه الثابتين فيه، الذين لا يتزلزلون مع راسخ، أي واقف قار ساكن. فهذا الراسخ هو الساكن الثابت الذي لا يتحرك ولا يتزلزل، وهذه صفات العلماء. والراسخون في العلم أي المتمكنون فيه الثابتون فيه يقولون آمنا به، أي يعلمونه ويؤمنون به، كل من عند ربنا. فتفسير أبي عبيد، تفسير البخاري لهذه الآية تفسير جيد، أي أن الراسخين في العلم لا يجهلون المتشابه بل يعلمون هذا، لا سيما ما كان من كتاب الله ليس منه شيء لا يعلم، فكله بلسان عربي مبين. والذي يقول إن ألف لام ميم وحاميم وطاسيم من المتشابه، يقال إنه ما هو المتشابه، هذا يقال هذا شيء حروف مقطعة، حروف مقطعة أتى بها الله عز وجل للتعجيز، أن يأتي الناس بمثل هذه ذكرها الله للتعجيز، فهذا إعجاز أن يأتوا بمثل هذه الحروف المقطعة التي ينطقون بها بألسنتهم وهم عرب. هذا القول أحسن. وعلى جنح الحافظ في هذا الموضع إلى أن المتشابه الذي لا يعلم، أن وظيفة أهل العلم هم التفويض، يقولون آمنا به ما يعلمونه، في هذا نظر، ما سموا أهل العلم إلا لعلمهم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، رسول الله من أهل العلم يعلمه، وبلغ الناس لفظه ومعناه. وأخرى متشابهات، والمقصود متشابهات أي في الأحكام وفي الترغيب والترهيب وفي الأجور، فتقرأ في هذا وتقرأ في هذا، كلها الحرف بعشر حسنات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي ما كان في ظاهره التشابه، كما هو قصة صبيغ بن عصم في الظاهر فقط. ولهذا قال الله عز وجل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني ما ذهبوا إلى ذلك إلا وهم يريدون الفتنة، يبتغونها يقصدونها لأهل التشويش، كما كان صبيغ. وما يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم. الوقف على كلمة الله وقف صحيح، لكن ليس معناه ما يعلمه إلا الله، وما يعلمه إلا الله، وأهل العلم ما علموا. أهل العلم أولى أن يكونوا علموا ذلك لكونهم أهل العلم، علمهم الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به ما علمهم، يقول البخاري يعلمون ويقولون، هكذا ترى كلام البخاري يفسرها بقوله والراسخون في العلم يعلمون وما علمهم يقولون، فجمعوا بين العلم والقول، بين أنهم يعلمون ذلك وبين أنهم يقولون آمنا به. بينما أهل التشابه الذين يتبعون المتشابه يعني ما يعلمونه ولا آمنوا به، ما آمنوا، لو آمنوا به ما ضربوا بعضه ببعض. فميزة الراسخين العلم والإيمان، وذم غير الراسخين بأنهم لم يعلموه ولم يؤمنوا به، أو علم أو آمنوا به إيمانا يعني ليس على بصيرة وعلم وتيقن. فهمتم تفسير البخاري وهو تفسير صحيح أن أهل العلم أن الراسخين في العلم يعلمون ويقولون يجتمع لهم الأمران يعلمونه ويقولون آمنا به. ثم ساق الحديث يحتاج إلى وقت آخر لشرحه. أردنا الوصول إلى هذا. إلى هنا بارك الله فيكم.